من إذا جن الظلام دعوته يا من خلقت الجن والإنس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء الثاني بحمد الله عز وجل من برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. موضوع هذا اللقاء بحول الله وقوته يعتبر رديفا للموضوع السابق الذي بدأناه في الحلقة الأولى من هذا البرنامج، ألا وهو الذي كان بعنوان التوحيد أولا ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. تكلمنا بحمد الله عز وجل في اللقاء الماضي. عنوان هذه الحلقة وموضوع هذا اللقاء يعتبر رديفا لا ينفك عن الموضوع السابق، ألا وهو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، واختاره سبحانه وتعالى أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أنزل عليه خير الكتب القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، الذي جعله الله سبحانه وتعالى دستورا للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه واجب، بل اتباع كل نبي من قبل قومه يعد واجبا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه وظيفة الرسل، أرسلهم الله تبارك وتعالى وأنزل عليهم الكتب وأرسلهم إلى أقوامه مبشرين ومنذرين، فالواجب على أقوامهم أن يستجيبوا لدعوتهم وأن يتبعوهم وأن يتمسكوا بهديهم، وسيسألون عنهم في ذلك اليوم العظيم، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. سيسأل قوم نوح عن نوح عليه السلام، ويسأل قوم موسى عن موسى عليه السلام، ويسأل قوم عيسى عن عيسى عليه السلام، وهلم جرى. وسنسأل عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفرق بين نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله تبارك وتعالى للناس كافة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: كان النبي قبلي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس كافة. هذه الشهادة الطيبة، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستكون عنوان أو موضوع هذا اللقاء كما أسلفت. سنلقي عليها الضوء كثير من التفاصيل، كثير من النقاط، المحاور التي ستثار بإذن الله تبارك وتعالى، وسنخلص في نهاية هذا اللقاء بالواجب على المسلم تجاه هذه الشهادة العظيمة. يقول العلماء رحمة الله عليهم في بيان معنى هذه الشهادة العظيمة، شهادة أن محمدا رسول الله، قالوا: معناها يتضمن أربعة أمور، وأرجو أيها الأحبة أن ننتبه لهذه الأمور الأربعة لأنها مهمة. معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أعيد أيها الإخوة والأخوات هذه الكلمات الجميلة التي تلخص لك أيها المسلم معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوضح لك الطريق الذي يجب عليك أن تسلكه لتكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سار على طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك أن الطريق ستكون نهايته إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. إذن قالوا: تصديقه فيما أخبر، أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، بشرط أن يثبت هذا الكلام عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة من الذكر التي تبين القرآن وتوضح القرآن وتفصل القرآن، للقرآن جاء يعني أمور مجملة في الغالب، فجاءت السنة وفصلت وبينت هذا القرآن العظيم. ولذلك حفظ السنة أمر لازم حتم لحفظ هذا الدين العظيم الذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قيض علماء جهابذ، علماء الحديث الذين وضعوا علما عظيما لا يوجد هذا العلم، لا يوجد عند أمة من الأمم إلا عند المسلمين بفضل الله عز وجل، وهو علم الحديث وعلم الرجال الذي من خلاله يستطيع العلماء أن يتوثقوا من كل حديث، من كل حديث هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقله. علم كبير واسع له ضوابط وقواعد وأصول، ولذلك من العلماء من يسميه بأصول الحديث أو بمصطلح الحديث أو بقواعد الحديث، وكلها مسميات لشيء واحد. فإذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أن هذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام كما قلنا وفق الضوابط والأصول الحديثية التي وضعها العلماء وقواعد الجرح والتعديل، يجب علينا أن نصدق هذا الخبر إذا صح عنه عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا هذا يقع كثيرا في الأمور الغيبية مثل أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى وعذاب القبر ونعيم القبر وما يقع في عرصات يوم القيامة ونعيم الجنة وعذاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الأمور تدخلها الغيبيات، وفيها أمور كثيرة ربما العقل يستبعدها، ربما العقل يصعب عليه تصورها. فهنا الاختبار لك أيها المسلم، هل تصدق لكونك قلت أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقلنا معنى هذه الشهادة الأمر الأول تصديقه فيما أخبر، والإيمان بالغيب والتصديق بالغيب هذه أولى صفات المؤمنين التي وصفهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في ثاني سورة من القرآن الكريم سورة البقرة، يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم تأمل أخي الحبيب في وصف المتقين، قال: الذين يؤمنون بالغيب. إذن أولى صفات المتقين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أنهم يؤمنون بالغيب، ربنا غيب آمنا به سبحانه وتعالى، لم نره جل في علا، ونسأل الله أن لا يحرمنا أن النظر لوجه الكريم في جنات النعيم. ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يجري في أشراط الساعة الصغرى والكبرى وكما قلت عذاب القبر ونعيمه وأهوال القيامة وما إلى، كلها غيب، لكن علينا أن نصدق، علينا أن نصدق وأن لا يتطرق الشك إلى قلوبنا طرفة عين، فمن شك فقد هلك والعياذ بالله. وكم من الأمور الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهرت، قد تكلمنا في مناسبة أخرى وتكلم غيري، نسأل الله الإخلاص والقبول، عن مثلا أشراط الساعة الصغرى والكبرى، أمور كثيرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأمور تكون فيها شيء من الاستغراب خصوصا أشراط الساعة الكبرى، ولكنها وقعت، أعني بذلك أشراط الساعة الصغرى، وستقع الكبرى، وسيقع كل شيء أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أجمل كلمة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، صديق هذه الأمة وحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، ثم رجع إلى النبي، ثم رجع مرة أخرى إلى مكة في ليلة واحدة. فالمشركون يعني استعظموا هذا الأمر، كيف تذهب من مكة إلى بيت المقدس؟ المسافة اللي ناخذها احنا شهر ذهابا وشهرا إيابا، ثم أيضا عرج بك، رفعت من بيت المقدس إلى السماوات السبع ورجعت مرة أخرى إلى مكة في ليلة واحدة. قالوا ظهر سحر محمد، ذهبوا مسرعين إلى الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، قالوا له هذا الكلام. فماذا قال رضي الله عنه وأرضاه الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال إن كان قال ما قال ذلك فقد صدق. قال ويلك أبا بكر، أتصدقه في هذا؟ قال ويحكم أو ويلكم، إنني لأصدقه في الخبر يأتيه في الصباح والمساء من السماء، ألا أصدقه في هذه؟ إن كان قال ذلك فقد صدق. ولذلك لقب بالصديق، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق، بل لقبه الله تبارك وتعالى وسماه بالصديق، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال أنزل اسم الصديق من السماء، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وصدق به، يعني أبا بكر، أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لذلك أيها الإخوة الأحباب، نقول معنى شهادة أن لا إله، معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، كل شيء بلغك لا تعرضه على عقلك. ليس معنى ذلك أن نلغي العقل، لا، لكن معنى هذا الكلام أن نحترم العقل، لأننا إذا أقحمنا عقولنا في الغيبيات هذا عدم احترام لعقولنا، لأننا نكلف عقولنا ما لا تطيق وما لا تستطيع، ولن نصل إلى شيء وإلى جواب، لأنها أمور غيبية. وربي يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك نقول علينا أن نسلم وأن نصدق بكلامه صلى الله عليه وسلم، بشرط كما قلت أن يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبحمد الله عز وجل كما قلت هناك علم مستقل عظيم يستطيع العالم من خلاله والمتخصص أن يميز الحديث الثابت من الحديث غير الثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تصديقه فيما أخبر، ثم قالوا طاعته فيما أمر، يعني هذا واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن نطيعه، كما قال الله تبارك وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. تأملوا أيها الإخوة الفضلاء كيف أن الله تبارك وتعالى جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعته سبحانه وتعالى، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو لا يأمر من عند نفسه، هو مبلغ، إنما هو بشير ونذير فقط، هو مبلغ عن ربه تبارك وتعالى، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فإذا بلغك بأمر هذا الأمر، أو نهاك عن شيء هذا الأمر المنهي عنه أو الأمر الذي أمرك به ليس من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، وإنما هو مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. ولذلك كانت طاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى، وكانت معصيته من معصية الله تبارك وتعالى. بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عظيم، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. تصور من يأبى أن يدخل الجنة، يعني هذا جنون، يقال له تدخل الجنة يقول لا ما بديش الجنة، سبحان الله. قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن طاعته فيما أخبر وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم هذا أمر واجب، كما قال الله تبارك وتعالى وليخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة قال الإمام أحمد الشرك، فالذي يستمرئ ويتساهل ويتهاون في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يخشى عليه من الشرك، هذا يخشى عليه من الردة والعياذ بالله، لأن هذا هو بداية طريق الردة والشرك، أن يتساهل في أوامر الحبيب صلى الله عليه وسلم. لم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كذلك، بل كانوا مبادرين إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا كحالنا الآن. وللأسف إذا قلت لأحد المسلمين قلت له افعل كذا، يقول لك يا أخي هذا أمر واجب ولا مستحب، أو في النهي هل النهي للتحريم أو الكراهة، ويبدأ يعني نفتت الدين تفتيتا. وسبب ذلك ضعف الإيمان، وسبب ذلك ضعف الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يكونوا كذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل كانوا مبادرين كما أسلفت، إذا أمرهم بأمر يمتثلون له مباشرة، ولا أدل على ذلك من تصرفهم وامتثالهم لأمر الله تبارك وتعالى، عندما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ثم قال بعدها فاجتنبوه مباشرة، مع أنهم كان بعضهم يشرب الخمر كان مباحا مباشرة، وهذا أمر يعني شهوات، أمر محبب للنفوس، ومع ذلك استجابوا لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا في الطرقات وأراقوا جرار الخمر رضي الله عنهم أرضا، وقالوا يا ربنا انتهينا. سرعة الاستجابة، إذن هذا معنى طاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم. معنا فاصل الآن بإذن الله تبارك وتعالى، ونعود مرة أخرى لنكمل معاني هذه الجمل العظيمة التي تفسر لنا وتبين لنا معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتابعونا. لازلنا وإياكم أيها الأحبة نتكلم عن معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم تعريف أهل العلم لها، قالوا معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. تكلمنا بحمد الله عز وجل قبل الفاصل عن الجملتين الأوليين، بينا تصديقه فيما أخبر، ثم قلنا طاعته فيما أمر، ثم كذلك الآن الجملة الرابعة وهي اجتناب ما عنه نهى وزجر. وهذه يعني كسابقتها، الأولى كانت طاعته فيما أمر، الآن اجتناب ما عنه نهى وزجر. ما هو الدين أيها الإخوة والأخوات؟ الدين هو عبارة عن أوامر ونواهٍ، طبعا عقائد وشرائع وأحكام وآداب، هذا هو تقريبا مجمل الدين في خلاصته في نهايته أوامر نواهي، افعل لا تفعل. فإذا التزم الإنسان بهذه الأوامر أداها واجتنب هذه النواهي بإذن الله تبارك وتعالى يكون من عباد الله المتقين. فإذا نهاك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر معين عليك أن تبادر أيها المسلم، أن تبادر وأن تنتهي عن هذا الأمر. يقول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كما قلت أيها الإخوة، للأسف بعض الناس يتلكأ، يتباطأ، يقدم قدم ويؤخر قدمين، يقدم خطوة ويتأخر خطوتين. إذا قلت له يا أخي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، طيب يا أخي هل هذا النهي للتحريم؟ هل للكراهة التنزيهية أو الكراهة؟ ويبدأ كما قلنا ندخل في هذه التفاصيل، هذه التفاصيل لا يعني لا نزهد فيها، هذه من العلم ومن الدين. ولا شك أن ليست النواهي على درجة واحدة، هناك نهي على سبيل التحريم، وهناك نهي على التنزيه، وهناك نهي للإرشاد، هناك أمر للإرشاد، هناك أمر الاستحباب، هناك أمر سنة مؤكدة، سنة مستحبة، واجب، ركن، لا شك تختلف. أنا لا أهون من هذا الأمر، لكن أقول خلاصة الأمر هو أمرك بأمر ينبغي لك، إذا كان هذا الأمر مستحب حاول أن تطبقه، إذا كان هذا الأمر واجب لا يجب عليك أن تطبقه وأن تبادر له. كذلك النهي، إذا نهاك عن شيء كان على سبيل التحريم اجتنب خلاص، ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم فاجتنبوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه، اجتنب مباشرة إذا كان على سبيل التحريم. على سبيل الكراهة كذلك مطالب أن تتركه، دع ما يريبك لما لا يريبك، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أحد الصحابة، تحضرني قصة الآن يعني مختصرة، كان لابسا خاتما من ذهب، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه، أخذ الخاتم ونزعه من أصبعه ورماه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيأخذها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الصحابي واقف، يعني شوف تخيل أنك معهم الآن في هذا الموقف، الصحابي واقف الآن والخاتم من ذهب قد رمي أو مرمي على الأرض والصحابة حوله، فقالوا طيب الآن خذ هذا الخاتم، قالوا له خذ هذا الخاتم وانتفع به، يعني لا تلبسه خلاص، أنت نهيت عن لبس الذهب كونك رجل، لكن بعه أعطه زوجتك يعني انتفع به، الانتفاع به ليس محرما ببيع أو أن تهدي لمن يحل له أن يلبس هذا الذهب. فقال والله لا أرفعه أو لا أخذه بعد أن رماه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشاهد هو الآن لو أخذ لا حرج عليه، لكنه زهد في شيء نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نريده أيها الإخوة. ولذلك ارتفعوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبشر عدد كبير منهم بجنة عرضها السماوات والأرض وهو لا يزال يدب على هذه الأرض. فالمقصود هذا الذي نريده، تعظيم أوامر الشرع، تعظيم نواهي الشرع، سرعة الاستجابة لتطبيق أوامر الشرع، سرعة الاستجابة لاجتناب نواهي الشرع، هذا الذي نريده. إذن قال تصديقه فيما أخبر، أنا أعيد حتى يعني نحفظ هذه الجمل العظيمة التي كما قلت تبين لك طريق الاتباع، اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، ثم الرابعة والأخيرة وألا يعبد الله إلا بما شرع. الله، الدين ما هو فوضى، الدين نصوص، الدين وحي، الدين ضوابط قواعد مستقاة من نصوص الكتاب والسنة، ما هو فوضى. يعني دين الإسلام أيها الإخوة دين خالد، دين باق، دين محفوظ بحفظ الله له حتى تقوم الحجة على العباد. ما أحد يقول والله يأتي يوم القيامة والله يا ربي ما كيف نعبدك كيف نصلي، ما هو فوضى. لا، بينت لك، بينت لكم يا عبادي في كتابي وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظت ذلك لكم حتى تقوم الحجة، لئلا يكون لله لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فالدين كما قلنا وأعيدها للمرة الثالثة ليس فوضى، لا يسمح لمن شاء أو لأي أحد أن يقول ما شاء دون دليل من قرآن أو من سنة. لذلك قال العلماء هذه الجملة، قالوا من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن نسير على هديه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم روته عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معنى هذا الحديث العظيم أن الإنسان إذا عمل عملا أي عمل، طبعا يريد المقصود بهذا العمل عمل شرعي، يعني عمل يتقرب به إلى الله، قال ليس عليه أمرنا، يعني لم يكن هذا العمل صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهو رد، أي مردود على صاحبه. طيب واحد يقول وإن كان هذا العمل كثير، وإن كان هذا العمل عمله الإنسان لسنوات طويلة، نقول نعم، وإن قضى الإنسان حياته كلها يتقرب بأعمال صالحة إلى الله، ولكن هذا التقرب كيفيته لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العمل مردود غير مقبول. من كان يرجو لقاء ربه، في خواتيم سورة الكهف، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صالحا أي صوابا على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن كما قلنا الدين ما هو فوضى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. يجوز الآن للإنسان يصلي كما يشاء، كيف يعني مثلا يسجد ثم يركع يصلي الفجر ركعة، أو يصلي الفجر أربع ركعات مثلا، يقول الإنسان جالس من النوم مرتاح أصلي الفجر أربع ركعات، الظهر لا والله تعبان أصليها ركعتين، ما يسجد يقول والله ما بيسجد في هذه الركعة، يجوز؟ ما يجوز. يجوز له أن يقول أذكار مخترق، يعني مخترعة مبتدعة غير موجودة بدل التسبيح والتحميد والفاتح، ما يجوز. لماذا؟ ببساطة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا وأمرنا أن نصلي كما صلى. هذا الجواب الذي يعرفه كل واحد. كذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج مثلا، قال أيها الناس خذوا عني مناسككم وهلم جرى. إذن الدين كله منضبط، لا يبتدع الإنسان من عند نفسه عبادة معينة ولا كيفية معينة. وإن أراد الخير، بعض الناس يقول يا أخي أنا أردت الخير، يا أخي وكم مريد للخير لم يبلغ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، نيتك الصالحة لا تكفي لا تكفي، وإلا خلاص عيل كل واحد سيخترع له دين، يقول أنا نيتي صالحة. نية صالحة لابد أن يقارنها عمل صالح، والعمل الصالح هو الذي كان على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله أيها الأحبة، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. من حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا أن نصلي وأن نسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا حقيقة يقصر فيه بعض المسلمين، لا أحب أن أقول كثير، لكن لو نظرنا في واقعنا نجد أن بعض المسلمين حتى من بعض الطيبين يقصرون في صلاتهم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني بعضهم مثلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الرسول جاء النبي خرج الرسول قعد النبي. يا أخي قل صلى الله عليه وسلم، قل صلى الله عليه وسلم يا مسلم، هذا من الأدب ومن رد الجميل للحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان سببا في إخراجك من الظلمات إلى النور، كان سببا في دخولك إلى جنات النعيم بإذن الله تبارك وتعالى، كان سببا في نجاتك من نار الجحيم بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك كل خير وكل طاعة وكل عبادة يقوم بها أي مسلم من أول من أسلم وآمن به صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق إلى آخر مسلم في هذه الدنيا، كل هؤلاء جميع أعمالهم في ميزان حسنات الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض الناس مثلا يقول لك والله هذا يعني من الأمور المضحكة، يقول لك والله يا أخي أريد أن أثوب هذا العمل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصلي صلاة وأقول اللهم اجعل ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني جهل، جهل، لأن ثواب هذه الصلاة وجميع أعمالك يثاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما تثاب أنت عليها، سواء في ذلك ثوبت العمل له أو لم تثوبه، لأنه هو الذي دلك على هذا الخير، والدال على الخير كفاعله صلى الله عليه وسلم. إذا نقول إخواني وأحبابي من حقه علينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصلي عليه، أن نصلي عليه إذا سمعنا اسمه، إذا كتبنا اسمه، إذا ذكرنا اسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك، وبدأ بنفسه وثنى بملائكته سبحانه وبحمده، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم من الغفلة عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام وقد رقى المنبر يوما، فرقى الدرجة الأولى للمنبر، وكان منبره كما تعلمون ثلاث درجات، رقى الدرجة الأولى فقال آمين، ثم رقى الدرجة الثانية فقال آمين، ثم رقى الدرجة الثالثة فقال آمين. فقال الصحابة سألوه عن قوله آمين آمين آمين، طبعا معنى آمين اللهم استجب، يعني كأنه يؤمن على دعاء، لكنهم ما سمعوا هذا الدعاء. فقال جاءني جبريل وقال لي عندما رقيت الدرجة الأولى يا محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. رغم يعني دس أنفه في الرغام، في الطين والوحل، إهانة وإذلال له. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمين، يعني اللهم استجب. ثم قال ورغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام آمين. ثم في الثالثة قال ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له أو فلم يدخل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم آمين. إذن عندما تصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه عبادة عظيمة، عبادة عظيمة، والصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب لانشراح الصدر، وسبب للطمأنينة، وسبب للحياة السعيدة، وسبب لتحصيل الأجور والحسنات من الله تبارك وتعالى، وتشرع في مواضع مختلفة، منها مثلا إذا دخل الإنسان المسجد أن يقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، إذا خرج من المسجد أن يقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم إني أسألك من فضلك، في يوم الجمعة حثنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن القيم رحمه الله في كلامه الجميل يقول: والمناسبة في ذلك أن يوم الجمعة هذا اليوم العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى عيدا لأمة الإسلام وفيه فضائل عظيمة، قال حتى كما قال صلى الله عليه وسلم: أضل اليهود والنصارى عنه، فاليهود لهم يوم السبت والنصارى لهم يوم الجمعة، أضلهم الله عن والنصارى لهم يوم الأحد، أضلهم الله عن يوم الجمعة، وجعل هذا اليوم العظيم لهذه الأمة العظيمة منحة من الله سبحانه وتعالى، فله الحمد من قبل ومن بعد، وجعل في يوم الجمعة فضائل كثيرة، منها في ساعة الإجابة، منها خطبة الجمعة، من أمور كثيرة. فيقول ابن القيم رحمه الله: هذه الفضائل في يوم الجمعة من الذي دلنا عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من باب رد الجميل والاعتراف بالفضل له صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم العظيم في يوم الجمعة. كذلك عند سماعنا الأذان، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. الله أكبر. إذن عبادة عظيمة عندما تقول أنت: اللهم صلي وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. هذه عبادة عظيمة، تصلي عليه مرة واحدة يصلي الله عليك بها عشر مرات، لأن الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومعنى الصلاة من الله، قال العلماء في أقوال يعني كثيرة، أحسن هذه الأقوال ما روي عن أبي العالية رحمه الله أنه قال: الصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثناؤه على نبيه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة، صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤهم له عليه الصلاة والسلام. فلا تحرم نفسك أخي الحبيب وأختي الفاضلة من هذه العبادة العظيمة، أنك تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمور حقيقة المشينة، من الأمور السيئة، أنا حقيقة يعني شخصيا تصك أذني ويقشعر لها بدني، ويعني أتضايق كثيرا عندما أسمع بعض الناس يقول صفة الصلاة يقولها بشيء من الاختزال، يقول مثلا: النبي صلى سلم، صلى سلم. شنو صلى سلم؟ ما هذه السرعة وما هذا الاختزال؟ يا أخي قف، قل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليه الصلاة والسلام، لكن لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم هذه ما أنزل الله بها من سلطان، صلى الله عليه وسلم. أو بعضهم أقبح يقول النبي صاد، أو النبي صلعم، بين قوسين صلعم، الصاد اختصار صلى، اللام اختصار الله، عين اختصار عليه، ميم يعني اختصارات، ما نعرف يعني هل كل هذا حفظا للوقت؟ العلماء أيضا ما تركوا هذه، لحبهم للحبيب صلى الله عليه وسلم ما تركوا هذه، قالوا: إما أن تكتبها كاملة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، تكتبها كاملة، أو أن تتركها وأن تكتفي بالصلاة عليه في نفسك، فتكتب مثلا قال الرسول وتصلي عليه في نفسك صلى الله عليه وسلم إذا لم ترد أن تكتبها، لكن ما تكتب صلعا أو صاد، هذا أمر قبيح وأقل ما يقال فيه سوء أدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعود نفسك أخي الحبيب، عودي نفسك أختي الفاضلة، وعلينا أن نغرس هذا الأمر، نغرسه غرسا في نفوس الأبناء والبنات. تجد تساهل من بعض الأطفال ونحن المسؤولون عن تربيتهم، يقول مثلا: يا والدي قال الرسول أو جاء النبي، قل: يا بني، يا ولدي، يا ابنتي، قفي قبل أن تكملي وقبل أن تكمل، قل صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. لذلك أقول إخواني، هذا أيضا يدخل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. سنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بقية المحاور التي معنا في هذا اللقاء، ولكن بعد هذا الفاصل فتابعونا.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
أهلا بكم أيها الأخوة من جديد، لازلنا وإياكم في كلامنا عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا في الجزئين السابقين من الحلقة بحمد الله عز وجل عن معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختمنا الكلام في قبل أن نخرج للفاصل عن أهمية الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نستعجل في صلاتنا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، هذا كما قلنا في الجملة يعد أمرا واجبا كما أمر بذلك الله تبارك وتعالى. ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم يعظمون هذا الأمر عظيما، يعني تعظيما كبيرا، يعظمون اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل كانوا يشددون من النكير على من يتساهل في مخالفته لهديه عليه الصلاة والسلام. يعني من الأمثلة مثلا ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء قصة أو حادثة وقعت بين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن وهذا العالم الكبير الرباني، وبين أحد التابعين عروة في مسألة فقهية تتعلق بالحج وفي مناسك الحج. كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يعني يرى أن التمتع في الحج يعد التمتع طبعا أن يأتي الإنسان بعمرة ثم بعد أن يتحلل من عمرته في أشهر الحج يهل بالحج، هذا معنى التمتع، أي أنه تمتع بأداء العمرة في أشهر الحج. وكما تعلمون أن المناسك تمتع وقران وإفراد، هذا بالنسبة للحاج. فكان عبد الله بن عباس يرى أن التمتع هو أفضل المناسك، بل يروى عنه أنه كان يرى بوجوب التمتع. فقال له عروة وهو أحد التابعين، قال له: ولكن أبا بكر وعمر ينهيان عن المتعة، عن متعة الحج، ينهيان عن متعة الحج، ويعني يقولان بالإفراد. فقال عبد الله بن عباس وغضب، وهذا هو الشاهد من القصة، انظروا كيف كانوا يشددون النكير على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما يقول عرية، عرية تصغير عروة، يعني شوف بدأ الآن حتى يكلم بلفظ في استصغار. قال: ما يقول عرية، ايش قاعد يقول انت يعني بهذا اللفظ، ماذا يقول عرية؟ أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر، على جلالة أبي بكر وعمر. قال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر مثال آخر لموقف الصحابة تجاه من يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. روى عبد الله بن عمر الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إماء الله يعني المرأة، لا تمنعوها أن تصلي في المسجد، صلاتها في المسجد مباحة ومستحبة، مباحة صلاتها في المسجد، مباحة مستحبة في البيت. فقال أحد أبناء عبد الله بن عمر، وأظنه سالم لما كن واهما، أحد أبناء عبد الله بن عمر، قالوا له: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. الدغل هو البستان كثير الأشجار، يعني يقول هذا سالم بن عبد الله بن عمر، هذا الإنسان الصالح العالم، يقول لأبيه، يقول: لا، راح نمنع النساء ما يصلوا في المسجد. يتخذنه دغلا، يعني يتخذنه عذرا، بتروح بتلف الشوارع وين رايح المسجد، لا نمنعها. فهذا الكلام من سالم كأنه يعارض الحديث الذي ذكره عبد الله بن عمر. فغضب عبد الله بن عمر وقال: أقول لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا، وأنت تقول والله لنمنعهن؟ فيقال أنه حصبه بالحجار، يعني رمى بالحصباء، كان غضبانا عليه وتركه، هجره لفترة معينة، يعني مدة معينة، حتى يزجره عن هذا الأمر المشين. قطعا لا نظن أن سالما وأن عروة في القصة الأولى تعمد المخالفة، ولكنهم قالوا هذا الكلام دون أن ينتبه أن كلامهما يلزم منه مخالفة الحديث، لكنه قاله، يعني قال هذا الكلام لاجتهاد. فما بالنا وماذا نقول لبعض المسلمين، صلى الله يهديهم، الذين يتعمدون مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: إخواني وأحبابي، من أراد أن يشرب من حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم شربة لا يظمأ بعدها أبدا، فليشرب سنته، لأن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. المحور الأخير في هذا اللقاء فيما يخص اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس قد يسأل سؤالا يقول: هل هناك فوائد لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعضهم قد يقول يعني مش الفائدة، يعني هذه أمور شخصية. وللأسف هذا كلام سمعناه ممن يدعي الإسلام، يخالف هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ ببعض سننه عليه الصلاة والسلام، ويقول هذه حرية شخصية. هذا مسكين، مسكين، أسأل الله أن يهديه، وأن يهدي جميع المسلمين، وأن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. طبعا هناك ليست فوائد جمة في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من هذه الفوائد مثلا، أولى هذه الفوائد في اتباعنا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امتثال أمر الله عز وجل. الله أكبر، امتثال أمر الله. نحن عبيد، جميعنا عبيد، مهما بلغت يا أخي من الغنى، مهما بلغت من القوة، مهما بلغت من السلطان، مهما بلغت من النفوذ، مهما بلغت من الشهرة والجمال، مهما بلغت من حطام هذه الدنيا، تبقى عبدا لملك الملوك. ولذلك العبد لا بد أن يمتثل لأوامر سيده. ربك وربي ورب العالمين أمرنا سبحانه وتعالى باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أمرت باتباع هديه. إذن أولى وأعظم الفوائد لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا امتثال وطاعة لله عز وجل. الأمر الثاني امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، يأمرنا أمر عليكم بسنتي تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها إلى أن تموتوا حتى تلقوني على الحوض. إذن إذا اتبعت هديه وسنته أنت امتثلت وأطعت أمره صلى الله عليه وسلم، وطاعته كما قلنا من طاعة رب العالمين. من فوائد اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك بذلك تصحح عبادتك، كما قلنا في كلام أهل العلم لتعريفهم لمعنى الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا في آخره، قالوا: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كيف ستصلي؟ كيف ستصوم؟ كيف ستحج؟ كيف ستصلح وتقيم عبادتك إذا لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك باتباع هديه تصحيح لعبادتك أيها المسلم. كذلك من فوائد اتباعك لسنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الاتباع يكون سببا بإذن الله لنجاتك من عذاب القبر. القبر صندوق العمل، حفرة صغيرة مظلمة موحشة يتبعك بعد وفاتك ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعك مالك وأهلك وعملك. بعد دفنك في التراب يعود مالك وأهلك ويبقى عملك. تسأل في قبرك ثلاثة أسئلة خالدة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإذا لم تكن متبعا لنبيك صلى الله عليه وسلم لن تستطيع أن تجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة. كذلك من فوائد الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فائدة عظيمة، أن هذا الاتباع يكون سببا في تبييض وجهك في ذلك اليوم العظيم. اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لو رجعنا لتفسير هذه الآية من سورة آل عمران فإن أهل التفسير يقولون: يوم تبيض وجوه، قالوا: تبيض وجوه أهل السنة، أهل السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سموا بأهل السنة لأنهم متمسكون بها، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة مجتمعون عليها، جعلنا الله وإياكم منهم. فقال: يوم تبيض وجوه، وجوه أهل السنة لاتباعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتسود وجوه، وجوه أهل البدعة والضلالة لمخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه من فوائدها العظيمة. كذلك من فوائد اتباعك لسنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك ترزق شربة من حوضه صلى الله عليه وسلم. له حوض عظيم، له حوض كبير، طوله شهر وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، أحلى من العسل، أطيب من رائحة المسك، آنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هكذا جاء وصفه في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا أيضا تفصيل هذا الأمر في وقفة خاصة بمشاهد من يوم القيامة. فمن شرب سنته طبقها قولا وعملا وعقيدة وعبادة وجهادا وتعاملا مع الناس، أن يأخذ السنة متكاملة وليس يأخذ بعضا ويترك بعضا، إنما يأخذها متكاملة جزاؤه بإذن الله يكون حريا بأن يسقيه الحبيب صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة شربة من يده الكريمة من حوضه الكريم لا يظمأ بعدها الشارب أبدا. كذلك وربما تكون هذه الفائدة الأخيرة من فوائد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته أن المتمسك بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم والسائر على هديه وسنته يكون بإذن الله أولى الناس بمجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم، أولى الناس، لأن المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فأنت إذا اتبعت سنته وأحببته عليه الصلاة والسلام أكثر من حبك لوالدك وولدك ونفسك والناس أجمعين تكون بإذن الله تبارك وتعالى حريا بأن تكون قريبا منه وحاضرا مجلسه في جنات النعيم هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات ونهر. في ختام هذا اللقاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونلتقي بحول الله وقوته في لقاء جديد ومع وقفة جديدة وموضوع جديد، ومع تعالى وبنا نؤمن ساعة. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من إذا جن الظلام دعوته، يا من خلقت الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من نطفة سواني.